الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين ما بعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الزهد لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من هوان الدنيا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. يقول ابن أبي عاصم حدثنا ابن كاسب يعقوب بن حميد قال حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أي إن الدنيا هينة عند الله عز وجل لا تزن شيئا ليس لها قيمة، ولو كان للدنيا أقل قيمة لما سقى الكافر شربة ماء، هذا الكافر الذي جحد حق الله عز وجل عليه وخالف ما خلق لأجله وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له فكفر. فلا شك أن هذا الكافر يستحق العقوبة، ولو كانت الدنيا عند الله عز وجل لو كان لها قيمة لما سقى هذا الكافر الجاحد لحق الله عز وجل فيها شربة ماء، لكن لكون الدنيا لا تزن هذا المقدار فإن الله عز وجل يعطي الكافر منها. إذا الإعطاء لا يدل على الإكرام، بل لهوانها عند الله عز وجل أعطاها الله عز وجل لأهل الكفر لهوانها عند الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على حقارة الدنيا، وأن الشخص إذا أعطي من الدنيا ما أعطي لم يكن ذلك علامة على حب الله عز وجل له ولا على إكرامه، ومن هنا يعطي الله عز وجل الكفار. فهذا يدل على أن الدنيا حقيرة، وإذا كانت حقيرة عند الله عز وجل لا تزن شيئا ولو هذا المقدار، حتى جناح بعوضة لا تزن، يعني أقل ما ممكن يطلق على الشيء التافه الذي لا قيمة له جناح البعوضة، كم هي حجم هذا البعوضة وما قيمة هذا الجناح؟ لا شيء. يعني لو كانت تزن هذا المقدار لما سقط، دل على أنها لا تزن حتى هذا المقدار وأنها أقل من هذا. وهذا يدل على الإنسان عليه أن لا يلتفت إلى الدنيا وأن لا ينظر إلى عزها ولا إلى ذلها، وإنما ينظر إلى ما ينجيه من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. قال أخبرنا عقبة مكرم قال أخبرنا يونس بن بكير قال أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة من خير ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن لحقارتها لا تعدل هذا. وذاك الله عز وجل يعطي الكافر من هذه الدنيا ما شاء الله عز وجل، يعطيهم الله عز وجل ما شاء تبارك وتعالى، ولكنهم لا قيمة لهم عند الله عز وجل ولا قيمة لما أعطوا به. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تغتر بكثرة أو بما أعطى الله عز وجل الكفار من هذه الدنيا لأنها متاع قليل شيء تافه حقير، فهذا لا يدل على إكرام، بل قد يكون هذا تكون الدنيا من أعظم أسباب الفتن كما سيأتي من كلام الشيخ إن شاء الله. قال أخبرنا إبراهيم بن مستمر العروقي قال أخبرنا أبو همام قال أخبرنا محمد بن عمار المديني قال سمعت صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثم قال هوان الدنيا عن الله تبارك وتعالى. حدثنا ابن كاسب قال أخبرنا زكريا بن يحيى ابن منظور بن ثعلبة عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال مر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا شاة ميتة فقال أترون هذه هينة على أهلها؟ شاة ميتة نجسة نتنة وهذه لا قيمة لها عند الناس. قالوا نعم، تراها هينة عند أهلها أي لما ماتت ألقوها وأصبح لا قيمة لهم، كانت عندهم شاة حية لها قيمة فلما ماتت صارت ميتة ألقوها ولم تكن لها قيمة عندهم. قال ترون هذه هينة عند أهلها ولذلك ألقوها؟ قالوا نعم هينة أكيد شاة ميتة. قال فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، أي الدنيا أحقر وأهون عند الله عز وجل من هذه الميتة على أهلها، أي انظر إلى هوان هذه الميتة وعدم قيمتها عند أهلها حتى ألقوها، الدنيا أهون عند الله عز وجل من هذه الميتة بالنسبة لأهلها، هيدل أن الدنيا لا تسوى ولا قيمة لها. وإذا كانت الدنيا لا قيمة لها، علام يترك الإنسان ما أمر الله عز وجل ويفعل ما حرم الله عز وجل طلبا لهذه الدنيا، هذه الدنيا التافية الحقيرة، فهو يبحث عن سراب ويجري خلف سراب. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن مصعب قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة فقال لزوال الدنيا على الله تبارك وتعالى أهون من هذه على أهلها، أي الدنيا لا تسوى شيء، لا زوال الدنيا هين عند الله عز وجل، بمعنى أن الدنيا بكل ما فيها لا قيمة لها عند الله عز وجل، وزوالها أهون عن الله عز وجل من هذه الميتة بالنسبة لأهلها، أي لا قيمة لها الدنيا. إذن علامة تصارع الناس على هذه الدنيا وتنافسون، لا سيما من كان رجل صاحب خير وصاحب دين تجده ينافس غيره على هذه الدنيا وعلى حطامها الفاني الذي لا قيمة له. قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدي أسك ميت أو ميت، يصح ميت، ميت لمن مات وميت لمن سيموت، بجدي أسك ميت فتناوله، جدي ولد الماعز، أسك يعني مقطوع الأذن، يعني هو معيب، أي لو كان إيش صحيحا حيا لكان معيبا، فكيف هو ميت؟ قال مر بجد أسك ميت فتناوله عليه الصلاة والسلام ثم قال والله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. انظر لحقارة هذه الدنيا على الله عز وجل وهوانها على الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا هدبة بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسخلة قد أخرجها أهلها ميتة، أخرجوها البيت فألقوها، فقال ترون هذه هينة على أهلها، أي لا قيمة لها حقيرة؟ قالوا نعم. قال والله للدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من هذه على أهلها. قال أخبرنا الفضيل بن الحسين أبو كامل الجحدري قال أخبرنا القناد وهو أبو إسماعيل قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسخلة ميتة فقال لهم هل ترون هذه هانت على أهلها؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدي ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم، هذه قيمة الدنيا، هذه قيمة الدنيا عند الله تبارك وتعالى. قال ما ذكر أن زوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن. أخبرنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال أخبرنا ابن عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن. هذا الحديث فيه والعياذ بالله جرم وعظم إثم قتل المؤمن، وأن قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا، لأن تزول الدنيا ولا يقتل مسلم أحب الله تبارك وتعالى، ويدل على حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم، وأن الإنسان لا يتعرض لدماء المسلمين، فإن من أعظم الآثام. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن القتل أعظم الكبائر بعد الشرك، لا ذنب بعد الشرك والكفر أعظم من القتل، فالقتل أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من القمار وأعظم من أكل الميتة والخنزير والربا، فهو أعظم الآثام. من هنا قال ابن عباس أن القاتل لا توبة له، قال بعض العلماء أي أنه لا يوفق للتوبة. قال تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف عقوبات لا شك أنها عظيمة، فالدنيا تزول ولا يقتل مسلم، ولا يقتل مسلم بغير حق. وقال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا روح بن جناح عن أبي الجهم عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من دم يسفك بغير حق. طبعا المؤلف أراد بذلك حقارة الدنيا، وأن الدنيا كلها لا توازي إيش؟ لا توازي دم المسلم، وأن دم المسلم يراق أعظم عند الله عز وجل من تزول الدنيا بأسرها. فأراد المؤلف أن يبين حقارة هذه الدنيا بالنسبة لحال المؤمن ومكانته منزلته عند الله تبارك وتعالى.
يعني قارن بين هذه الدنيا وبين المؤمن. المؤمن هذا المؤمن الواحد، المؤمن الواحد أعظم عند الله من الدنيا بأسرها، ولا أن تزول الدنيا ويبقى هذا المؤمن حيا أحب الله تبارك وتعالى. ويدل على أن الدنيا لا تقوى ولا قيمة لها أمام المؤمنين. من هنا هذه الدنيا إنما يبقيها الله ببقاء المؤمنين، وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله في آخر الزمان يبعث ريحا تقبض قلب كل مؤمن، ريح حتى يبقى على الأرض شرارها وعليهم تقوم الساعة. وذلك إنما بقاء الدنيا ببقاء من؟ ببقاء المؤمنين. متى ما زال المؤمنون من الأرض خلاص زالت الدنيا، أصبح لا قيمة لها. هذه الدنيا لا قيمة لها إلا ببقاء أهل الإيمان الذين يتعلمون ويعلمون ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى ويطيعون الله عز وجل ويعبدونه. فبقاء هذه الدنيا وقيمتها بوجود من؟ بوجود أهل الإيمان. وهذا معنى قوله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. فهذه الدنيا مقابل المؤمن لا شيء، وأن حرمتهم أعظم عند الله من الدنيا بأسرها. قال أخبرنا محمد بن إدريس قال أخبرنا خالد بن خداش قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن عمرو الرقي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أخبرنا مسعود قال أخبرنا محمد بن بكير قال أخبرنا مروان بن معاوية عن يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم هكذا قال أبو مسعود وأخطأ، وإنما يريد يزيد بن زياد الشامي وكان. ثم قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا بالنسبة للمؤمن كسجن، لأنه مقيد فيها يشبه حدود الله تبارك وتعالى، فإن المعاصي تبع للشهوات، وذلك حفة الدنيا إيش؟ بالشهوات أو بالمكروهات، وحفة النار بالشهوات. فهذه الدنيا بالنسبة للمؤمن هي تقيده، تجعله منضبطا بأمر الله تبارك وتعالى، يكون عبدا وتبعا لهوى نفسه. من هنا كانت في النسبة له سجنا، وكذلك مقارنة بما له في الآخرة فإنها سجن. فإن الدنيا إذا قلت بالآخرة لك لا شيء، كما لو كان فيه سجن ثم جاءت الآخرة ودخل الجنة فانطلق وأطلق سراحه. قال وجنة الكافر، أما في الحق الكافر فهي هي جنته، أي إن كان عنده شيء يتمتع به ويتلذذ به فإنه هذه الدنيا، لأنه ليس له عند الله عز وجل في الآخرة من خلاق، ليس له عند الله في الآخرة من خلاق. يعطى الكافر بحسناته كما في الحديث يعطى الكافر بحسناته ما عمل في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة فليس له في الآخرة من نصيب وليس له من حسنة. وذاك الكافر جنته في هذه الدنيا، ليس ثمة وراء الدنيا هذه إلا نارا تلظى. وما هو فيه من النعيم إن تنعم في هذه الدنيا فهو جنة بالنسبة لما يناله من العذاب في يوم القيامة. فهي لها هذا المعاني، هي سجن من جهة أنها تقيد حرية الإنسان ولا تجعل العبد لشهواته، فيمنع من كثير مما يشتهيه وتميل إليه نفسه طاعة الله عز وجل وعباده له تبارك وتعالى. وكذلك هذا المعنى الأول. معنى الثاني أنها إذا ما قورنت بالآخرة فهي لا شك أنها سجن، فالدنيا سجن بالنسبة لما للمؤمن في الآخرة عند الله عز وجل في الآخرة. وفي ذلك قصة مشهورة ذكرت عن الحافظ بن حجر رحمه الله. الحافظ بن حجر كان من أثرياء الناس، من علماء الأثرياء، وكان في بلده رجل يهودي فقير، فرأى ابن حجر خرج في أبهته وزينته، فقال تعال أنتم تقولون الدنيا أيها المسلمون، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت ما أنت فيه إيش من هذا النعيم، وأنا ما أنا فيه من هذا الضنك وهذا الفقر وهذا البلاء. فقال له ابن حجر رحمه الله كما أثر، قال ما أنت فيه جنة بالنسبة ليش لعاقبتك في الآخرة، وما أنا فيه سجن بالنسبة ليش لما ينال المؤمن عند الله عز وجل يوم القيامة. قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طيب السجن إذا كانت الدنيا سجنا لك أيها المؤمن، هل رأيتم رجل يزين السجن ويجمله وينفق أمواله كلها في السجن؟ لا، هذا لا يفعله الأحمق والعاقل، يشك هذا سجن. أنا متى ما خرجت إلى الساعة فعلت ما أردت. ومن هنا المؤمن السجن كونه سجن إذن إيش يصبر ويحتسب ويحبس نفسه حتى تنقضي مدة سجنه، تنقضي هذه الدنيا، فهو لا يشتغل بإثراء سجنه كأنما هي إيش كأنما هي داره، إنما هي ممر انتقال، مسجون خاضع لأمر سجانه، ثم إذا خرج بعد وطئ سراحه فعل ما تشتهيه نفسه. وهذا يدل على الإنسان عليه أن يحبس نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، ولا يجعل نفسه يعني تبعا للشهوات، وإنما أن يكون هواه تبعا لما جاء في الشريعة. من هنا جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال أخبرنا حسين بن حسن المروزي أو المروزي قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن جنادة عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن. قال أخبرنا هدبة بن خالد قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا احتضر فيه كلام قال فيقال دعوه فإنه كان في غم الدنيا، إذا حضرت الوفاة وتذكر هم الدنيا فإن يقال دعوه فإنه كان في غم الدنيا والآن سيصير إلى نعيم الآخرة وإلى روح من الله عز وجل وريحان. قال باب أو ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي عبد رب الزاهد عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، أي هذا بقاء الدنيا، بلاء يبتلى به الإنسان في نفسه في أهله في ماله يبتلى في مجتمعه، وفتنة يختبر الله عز وجل المؤمنين، تقع الفتنة وتتلوها ما هو أعظم منها وهكذا. وهذا يدل على أن العبد عليه أن يصبر نفسه وأن يهيئ نفسه لهذا البلاء، إذا علم أن العبد سيبتلى ماذا سيفعل؟ يهيئ نفسه لهذا البلاء، يهيئ نفسه على الصبر على البلاء، وإذا علم أنه مقدم على فتنة يهيئ نفسه إيش؟ بالتمسك بالعلم والرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك المخرج من الفتن ما هو؟ الرجوع للعلم، المخرج أن يرجع الإنسان إلى العلم وإلى القرآن وإلى هدي السلف، فإن بهذا ينجو بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن، وإلا فإن العبد لا بد أن يفتتن، يفتن في أهله في ماله في مجتمعه، يفتن من أقرانه، يفتن من الكفار، يفتن من أهل البدع، يفتن من سلطانه، فتن الفتن لا حد له ولا حصر، يفتن من جهات متعددة، ففتنة في بيته، فتنة في مجتمعه، فتنة في بلده، فتنة في أمته، فتنة في العالم كله بأسره، فهو ما بين فتنة وفتنة. فعلى الدنيا لم يبقى، لا تتوقع منها إيش أنها إيش أنك ستهنأ فيها إن كنت مؤمنا، وأنك ستفرح فيها، وأن الأمر يعني سينتهي من يسر إلى يسر، لا، بل ستتقلب ما بين الفتن والبلاء حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ألف لام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن يبتلى الناس. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من الابتلاء والفتنة، وهذا يدل على الإنسان لا يطمئن إلى هذه الدنيا، لا يطمئن إليها، ما بقي منها إلا الفتن. وإذا علم الإنسان بأن هذه الدنيا لم يبقى منها الفتن والبلاء فأي حرص يحرص عليها؟ لماذا يحرص الإنسان على دار قد ملئت بالفتن والبلاء؟ على ما يحرص عليها. الواجب أن يكون حرص الإنسان على طاعة الله عز وجل، على ما ينجيه. ومن هنا لا، هذا يقود الإنسان إلى الزهد في هذه الدنيا. إذا علم أن الدنيا هذا هو حالها، وهذا هو مقامه عند الله تبارك وتعالى، وهذه هي منزلتها، هي لا تسوى عند الله عز وجل ولا تزن عند الله جناح بعوضة، وهي سجن بالنسبة لك أيها المؤمن، وهي لم يبق منها إلا فتنة وبلاء، على ما تحرص عليها؟ على ما تترك أو تقع فيما حرم الله عز وجل، تترك بعض ما أمرت به حرصا على هذه الدنيا؟ وعلى ما تنافس أهلها عليها؟ على ما تنافسهم على بلاء؟ العاقل ينافس الناس على ما فيه شر له، ينافسهم على البقاء في سجنه، على ينافسهم على شيء حقير لا قيمة له، ينافسهم على ما فيه بلاء وفتن وضنك وضيق صدر، على ما ينافس الإنسان؟ ينافس على ما له قيمة، قيمة عند الله تبارك وتعالى، ما فيه راحة، ما فيه طمأنينة، ما فيه سعادة، ما فيه نعيم، هذا الذي ينافس عليه. وأين يكون هذا؟ في الآخرة، في الآخرة هذا. من هنا فالإنسان لا ينافس على هذه الدنيا، وذاك الذي ينافس عليها هو الذي لا عقل له، لا عقل له، لا ينافس عليه إلا من لا عقل له. وأقبح ذلك أن ينافس عليها أهل الدين، أن يكون الرجل قد خصه الله بشيء من العلم والدين والصحبة الصالحة، مع ذلك يترك كل ما أنا أراه الله عز وجل من الخير ومن الهدى، وينافس أهل الدنيا على هذه الرئاسات، ينافسهم على رئاسة، على تزلف، على مال، على وجاهة، على سيادة، على مشيخة. هذه منافسات تقع من بعض من ينتسبون للعلم، هذا ينافس أقرانه ليصير هو الشيخ الأوحد، أو ليشار إليه بالبنان، أو ليقال عنه عالم، أو لأن تطأ يمشي الناس خلفه فيكون موطأ العقبين، الناس يشيرون إليه، أو أن ينال حظا دنيويا من مال من وجاه، أو أن يتقرب وتزلف لأهل الدنيا كالملوك والأثرياء، وأن يتأذر التودد إليهم حتى ينال بعض ما عندهم من الدنيا أو ينيلوه بعض ذلك. فلا شك أن هذا هو أعظم الخاسرين والعياذ بالله. العام قد يكون جاهلا ولا يعرف مصلحته، وإن كان غير معذور، لكنه عامي في النهاية، ليس عنده من العلم ما ينير بصيرته وما يدل على الحق والخير. لكن كيف يكون حال من انتسب إلى العلم؟ وذاك أقبح ما ترى في هذه الدنيا، أقبح منظر يمكن أن ترى، أن ترى رجلا خصه الله بالعلم ينافس على الدنيا. والله هذا أقبح ما تراه، وأشد ما يؤلم في القلب هو هذا، أشد ما يؤلم أن ترى أرباب العلم وأصحاب العلم وأصحاب الدعوة يتنافسون على هذه الدنيا، ويتسابقون في التزلف لأهل الدنيا من الملوك، من الأثرياء، من أهل الوجاهات، من أهل المناصب، من أهل الثراء، يتنافسون، بل يكون بينهم شحناء ومنافسة حميم وشديد على أهل الدنيا. كل يقول أنا لها أنا لها، يقدمون القرابين لأهل الدنيا والعياذ بالله، قرابين حتى يرضوا عنه. هذا أقبح ما ترى، وهذا هو الذي يقطع القلب ويتألم الإنسان من هذا المنظر. فإذا رأى الرجل ينظر في الزهد في الدنيا وفي الرغبة عند الله عز وجل وفي الأمانة وفي القيام المعروف والنهي عن المنكر، تجد واحدة منهم ينشط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بحقوق الولاة، نشاط محموم غير لا يكاد ينقطع، لا يكاد أحدهم يفتر لسانه من الدفاع. الأصل حق، لا معنى أن يحارب الإنسان الثورات، يحارب الإنسان أهل البدع، يحارب من يريد الثورة بلاد المسلمين ويستغل بعض الأخطاء والزلات والمعاصي والذنوب ليثير، هذا لا بأس. لكن القبيح أنك تنشط لهذا الأمر نشاطا عظيما ولا تنشط لحقوق الله تبارك وتعالى، لا سيما كانت متعلقة بالولاة. فإذا صدر أمر منكر عظيم من أمور متعلقة بتوحيد الله عز وجل وكانت مرتبطة ببعض الرؤساء أو بعض الوجهاء أو بعض الملوك، تجد يكسل ويفتر ولا يحرك ساكنا، وأقبح من هذا أن يحارب من ينتصب للإنكار المنكرات المتعلقة بتوحيد الله تبارك وتعالى. يغضب، يغضب على هؤلاء ويسلك كل سبيل في الطعن على القائمين بالحق والآمر المعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء هذا الصنف قد جمعوا قبائح كثيرة، ونسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. بس قال الشيخ: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يبقى من الدنيا إلا كل محزن. قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: أخبرنا محمد بن طلحة قال: أخبرنا المنكدر بن محمد عن أبيه، محمد المنكدر الإمام التابع المشهور، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من الدنيا إلا فتنة تنتظر أو كل محزن. يعني لا تظن أنك ستأنس بهذه الدنيا وأنك ستبقى، وإنما الفرح في الدنيا هو فرحك بطاعة الله وأنسك بالله تبارك وتعالى، هذا هو الفرح. ليس في الدنيا ما هو مفرح إلا الطاعة والعبادة، هذا هو الأنس وهذا هو الطمأنينة. وإذا كان بعض السلف يفرحون بإقبال الليل ويحزنون بإدباره، كما جاء عن الفضيل وعن غيره قال: كانوا يفرحون بإقبال الليل ويحزنون بإدباره. لماذا يفرحون بإقبال الليل؟ لأنه وقت الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وأما إدبار الليل فهو وقت الخلطة مع الناس، وقت الفتن، وقت الهموم والغموم، وأما وقت الخلوة فهو وقت الأنس. وهذه جنة المؤمن، كما قال الشيخ الإسلام تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة المؤمن في قلبه وفي صدره، وهي جنة الطاعة وجنة الذكر وجنة الأنس بالله تبارك وتعالى. فالدنيا لم يبقى فيها إلا فتنة، يعني فتنة تنتظر. اليوم عندنا فتنة، اليوم نحن في فتنة، انتظر ستأتيك بعد ما هو أعظم منها والذي بعده، كما قال في الحديث أنس رضي الله تعالى المرفوع قال: يأتي زمان الذي بعده إيش؟ شر منه. تأتي الفتن تترى، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، عودا عودا، كلما جاءت فتنة قال: هذه مهلكتي، فإذا ولت جاءت الأخرى قال: هذه 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 الفتن تترى. لا تنتظر أن الزمان كلما طال ستقل الفتن، لا، ستزيد الفتن. لكن من علق قلبه بالله عز وجل وعرف المخرج والمخلص من هذه الفتن والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى، لما ذكر النبي عليه السلام الفتن قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. الاعتصام بالكتاب وبالسنة وبهدي سلف الأمة على نور وعلى بصيرة، لا يكون مشوبا بالهوى. يختار الإنسان من الدين ومن الحق ما يوافق هواه، أو ما يوافق هوى الرؤساء، أو هوى الملوك، أو هوى أهل الثراء، أو هوى أهل الدنيا، وإنما يأخذ ما وافق الحق، وافق أهل الدنيا أو خالفه فيصبر. فمن اعتصم بالله تبارك وتعالى وعرف الحق ما ضره من خالفه بعد ذلك. وفي الحديث قال: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي ساعهم على ذلك. لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. الخذلان يأتي ممن؟ الخذلان يأتي من القريب الذي الأصل أنه إيش؟ يدافع عنك وينصرك فيخذلك، والمخالفة تأتي إيش؟ من المخالف لك. لا يضر من خالفهم من أهل البدع من أهل الكفر ولا من خذلهم من أهل الحق الذين تركوا القيام وتركوا نصرة من يجب نصرته. قال: لما يقولون دين إلا فتنة تنتظر، انتظر فتنة تأتي ثم تأتي اللي بعدها، تأتي اللي بعدها أشد منها، أو كل محزن، أو كل محزن، أحزان، أحزان في الزوجة، وأحزان في الولد، وأحزان في الخدم، وأحزان في الوظيفة، وأحزان في الجيران، وأحزان في الأصحاب، وأحزان في المجتمع، وأحزان وأحزان وأحزان. لا تكل تسلم لك الدنيا على هناء، وإنما هناء الإنسان وسعادته بطاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو أنسه. مهما يبتلى ومهما يفتتن فإن مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وقال في الحديث: كان إذا حزبه شيء فزع على الصلاة، دهمه شيء محزن، فتنة وبلاء وكرب وقع المسلمين كيد أعداء الله عز وجل، إلى يفزع إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، يفزع إلى الله، هذا هو المفزع، فزع على الصلاة، قام بين يدي الله عز وجل يناجي ربه تبارك وتعالى، هذا هو. أما الدنيا لا تنتظر منها، وإذاك لا تحرص عليها، لا، خذ منها ما يبلغك طاعة الله عز وجل وما تؤدي به الحقوق الواجبة عليك تجاه الآدمية، تجاه الزوجة وتجاه الولد، تجاه الخدم، تجاه الجيران. خذ من الدنيا ما يؤدي بك إلى أن تؤدي ما أفرضه الله عليك من الحقوق. قال ما ذكر أن الدنيا، أن مسلم قال الدنيا متاع. قال أخبرنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن حيو بن شريح قال أخبرنا شريح بن شريك المعافري قال أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا مرة الصالح. الدنيا كلها إيش؟ متاع، أي شيء يتبلغ به، متاع تتبلغ به إلى أن تصل إلى الله عز وجل، شيء تأخذه في طريقك ها يوصلك إلى المطلوب. فالدنيا كلها متاع، كلها بلاغ، لا قيمة لها ولا فائدة منها، شيء إيش؟ زائل. والشيء زائل تأخذ منه إيش؟ ما تحتاج إليه، وما لا تحتاج إليه إيش؟ تتركه، ما تحتاج إليه تأخذ. فهذا حال الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغرك الدنيا وهي متاع، متاع زائل منقضي لا يهنأ ولا يسلم لك. وما يخلو متاع متاع الدنيا إلا وفيه منغصات، الزوجة والولد كل متاع الدنيا أبى الله عز وجل أن يجعل الله عز وجل لنعمة من نعم الدنيا أو متاع متاعها أن يجعل إيش؟ أن يخليهم المنغصات. ما من متاع ونعمة في الدنيا دنيوي إلا وفيها من المنغصات ما يكدر صفوها. الغنى فيه منغصات، المال فيه منغصات، الصحة فيها منغصات، الزوجة فيها منغصات، الولد فيه منغصات، الجاه فيه منغصات، المنصب فيه منغصات. ما من متاع متاع الدنيا إلا فيه منغصات. والشيء الذي يخلو من منغصات هو متاع الآخرة. من هنا الآخرة ليس فيها كدر ولا هم ولا حزن ولا وصب ولا شيء ولا ملل، حتى المتاع يمله الإنسان، إنسان يكون في ثريا مع ذلك يصيبه الكآبة من كثرة الثراء، يكون في أجمل مكان في الدنيا يمل، بيودي أن يترك هذا الجمال الطبيعي وهذا أن يذهب للصحراء وأن يعيش في الأكواخ. ما يكاد يسلم لك متاع من الدنيا إلا إما أن تمله أو أن تعتريه منغصات، وأقل منغصات أنك تمله، أنك تمل هذا المتاع. يفرح يريد سيارة فارهة، اشترى أغلى سيارة، أشهر وإذا هو قد ملها وأصبحت لا قيمة لها عنده. لو تفكر في حاله قبل الحصول عليها وبعده يقول سبحان الله قبل كنت استذبح إلى أن حصلت الآن ولا قيمة لها، ما لها قيمة، ملها. هذا الدنيا، فالدنيا كلها متاع. وما هو أفضل متاعها؟ المرأة الصالحة. إذا غبت عنها حفظتك في نفسك وفي نفسها، وإن رأيتها سرتك وقامت بحقوقك، هذا تستقبلك بوجه حسن بكلام طيب، وتقوم بحقوق حقوق ولدك، وتحفظك متى ما غبت عنها. هذه المرأة الصالحة. الصالح تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. وذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت معه إيش؟ خديجة، وهي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام، وآزرته وآسته في مالها ونفسها رضي الله تعالى عنها. فكان مسلم يشكر صنيعها، هي التي آوته وهي التي نصرته وهي التي أيدته. وهكذا في آخر حياته عليه السلام بعائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الزوجة لها أثر في حياته، أثر. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصدره ورأسه على صدر من؟ عائشة. قال توفي بين سحري ونحري، أي بين رقبتي وصدري عليه الصلاة والسلام، وآخر شيء دخل في جوفي وريق من ريق عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما أخذ السواك ثم مضغه ففاضت روحه عليه الصلاة والسلام. فهذه الدنيا كلها متاع. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا حلوة خضرة. قال أخبرنا حسين بن حسن بن حرب قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن عروة وسعيد بن مسيب أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا فتنة، حلوة، حلوة المذاق، جميلة المنظر. إن كانت مما يطعم فهي إيش؟ المطعوم الحلو المذاق محبوب للنفس، والشيء الذي رؤيته إيش؟ جميلة محبوب للنفس. فالدنيا حلوة خضرة مذاقها طيب ومنظرها إيش؟ بهي جميل. معنى الحديث أن الدنيا فتنة تغر الناظر إليها، إن ذاقها ذاق حلاوتها، وإن رآها سره إيش؟ منظرها، فهي فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التحذير من أن يخدع الناس بهذه الدنيا، حلوة خضرة لكن مآلها إلى فناء. إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام الجنة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعوكم إلى الجنة للمتاع الحقيقي واللذة الدائمة، والناس وأهل الدنيا يدعونك إيش؟ إلى اللذة الفانية، اللذة المنغصة، اللذة التي متاع الغرور. قال علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا، أنه رأى امرأة شوهاء قبيحة المنظر، عليها من كل حلية وزينة قبيحة، والناس يتبعونها. يقول فأخذت وقلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا. فقال بغضني الله إليك. قال نعم إن أبغضت الدينار، إن أبغضت المال وأبغضت الدينار وكل ما يدخل بالدينار كالمجاهد المنصب خلاص تسلم من هذه الدنيا. أما من كان يهمه الدينار والجاه والمنصب فلا شك أنه مفتون بهذه الدنيا. يا حكيم الدنيا حلوة خاضرة، احذر أن تغرك الدنيا حتى تنسى ما أمرت به وتغفل عما نهيت عنه. قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن عروة وسعيد بن مسيب أخبره عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام قال نحوه. قال أخبرنا عباس بن وليد الزسي عندكم ولا الرسي؟ النرسي، النرسي. قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة. والحديث اللي بعد أيضا قال الدنيا حلوة خضرة، ثم ذكر حديث كلها في هذا المعنى من حديث أنس ومن حديث ميمونة ومن حديث عائشة ومن حديث حارث بن أبي ضرار ومن حديث خولة، كلها بهذا المعنى الدنيا حلوة خضرة، حلوة المذاق، بهية المنظر، تخدع المغرورين المخدوعين الذين يرون الأشياء على غير حقيقتها. قال جل وعلا إيش؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصرك حاد، ترى الأشياء على ما هي عليه، وقبل ذلك كان ثمة غشاء يحول بينك وبين رؤية الأشياء على حقيقتها. طيب بماذا يحال الغشاء في الدنيا؟ بالعلم، بالعلم وبأخذ العلم من الكتاب والسنة، هو الذي يرفع عنك الأغشية فيريك الأمور على حقيقتها. قف في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبر ونزل واقعك على ما في القرآن، كل ما تراه، كل ما تراه ففي القرآن بيانه. انظر في حالك، مثلا لنفرض أنك بينك وبين أهلك خصومة، بين ولدك أو مشاكل، في القرآن ذكر ذلك. بينك وبين أصحابك في الدعوة خصومة ومشاكسات، في القرآن ذكر أسباب ذلك وعلاج ذلك. الأمة الإسلامية اليوم كما هو الأحداث في غزة وغيرها مصائب، واختلف الناس في هذا، منهم من يقول نتكلم عن هؤلاء ونبين عيوبهم، والآخر يقول اتقوا الله واسكتوا عن هذا، في القرآن بيانه. كل ما تراه في مجتمعك ففي القرآن بيانه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن فيه علم الأولين والآخرين، كما قال المسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليسوي القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. العلم كله في القرآن، نزل وانظر ستجد في القرآن، لكن الذهن يغيب عنه إذا غفل عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حلوة الدنيا مرة الآخرة. حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه قال يا سامع الأشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، حلوة الدنيا مرة الآخرة، أي ما تتلذذ به من هذه الدنيا هو مر في الآخرة. وجاء في حديث: مرة الدنيا حلوة الآخرة. مرة الدنيا، المرارة في الدنيا ستكون ويش لذة، فصبرك عن معاصي التي تدفع إليها النفوس وهوى والشهوات، صبرك عنها فيه مرارة. صبر ساعة ما يشتهي من المال ومن الجاه ومن النساء ومن أمور كثيرة تشتهيها النفوس، الصبر عليها فيه مرارة. الصبر على الطاعة فيه مرارة، أن توطي نفسك على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الجهاد وعلى المعروف والنهي عن المنكر وأداء الزكاة والبذل الأموال وغير ذلك والمهج والأنفس. يبذل الإنسان ألذ ما عنده وأعز ما عنده لله تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى إيش؟ فيه مرارة. الصبر على المصائب فيه مرارة، تبتلى بفقد مال، بفقد ولد، بمصيبة، بعاهة، بفتنة، وتصبر على ما ابتليت به من هذه المصيبة فيه مرارة. إذ النفس تدفعك إلى الجزع، وأن تخرج وأن تتحسر وأن تتسخط وأن تصيح وأن تفعل بنفسك ما الله عز وجل حرم، لكنك تصبر نفسك، وذلك سمي ذلك الصبر، وهو حبس النفس. فالصابر من يحبس نفسه على أمر الله تبارك وتعالى. حبسك نفسك عن الطاعة على الطاعة، وحبسك نفسك على المعصية، وحبسك نفسك عن الطاعة على الطاعة، وحبسك نفسك على أعداء الله المؤلمة مر، لكن عاقبته حلو عند الله تبارك وتعالى. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله أي من يصبر نفسه على ما قدر الله من أقدار مؤلمة، يهدي الله قلبه، يرزقه الطمأنينة في القلب في الدنيا، والثواب والأجر عند الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمهما ذقت من مرارة الدنيا على طاعة الله عز وجل، فاعلم أنها إيش؟ حلوة ستكون. وأما ذوق حلاوة الدنيا، حلاوة الدنيا حلاوة متاع الدنيا مو حلاوة الذكر والطاعة، لأن الدنيا فيها ما هو حلو، وهو ماذا؟ طاعة الله وعبادة الله عز وجل والعلم. العلم فيه راحة، فيه لذة، فيه نعيم. الطاعة في الصلاة، في الزكاة، في الجهاد، في الصدقة، في الأمر، فيه حتى الجهاد عند أهل الجهاد الحق المخزين فيه لذة، يلتذ بالجهاد ويلتذ بتلك الآلام التي تصيب في طاعة الله عز وجل. هذه من لذات الآخرة، ليس من لذات الدنيا. ولما المراد بذلك حلوة الدنيا أي حلوة متاعها الزائل، متاعها الفاني. فمهما تنعمت فهو مرة في الآخرة، وأقل ما فيه من المرارة أنك قد نلت ثواب الدنيا في الداخل. وإذا كان بعض السلف أن ينالوا شيء مرات الآخرة مرات الدنيا، فإن الله سيعوضهم عنه يوم القيامة. وإذا كان يكرهوا كانوا يكرهون إيش؟ النعيم الدائم. بل كان بعض إذا استمر مدة من الزمن لم يمرض حزن، وخشي أن يكون ذلك استدراجا، لأن هذه البلاء مكفرات. أن المسلم قال: يوشك أن يمشي العبد على الأرض وليس عليه خطيئة. بماذا؟ بتكفير المصائب، يبتلى، ما حتى الشوك يشاكها يكفر الله إيش؟ من سيئات. ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا صب إلا كفر الله من سيئات، حتى الشوك يشاكها، حتى الشوكة الصغيرة يكفر الله فيها من سيئات، وهي مرارة لكنها إيش؟ يتجرع حلاوتها في الآخرة. فكان بعض السلف يكرهون النعيم الدائم والراحة، لأنهم لا يريد أن تعجل حسناته في الدنيا، تعجل نعيمه في الدنيا. قال: ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم إصبعه في البحر. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس ووكيع، وأخبرنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد أخي بني فهر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. اليم البحر، أنا البحر العظيم هذا لو وضع إنسان إصبعه فيه وخرج، انظر كم هذا الذي علق بإصبعه من هذا البحر، انظر نسبة هذه القطرة أمام البحر لا شيء. فأراد النبي عليه السلام يبين إيش؟ أن يقال بين الدنيا والآخرة، وأن الدنيا بالنسبة للآخرة كالماء الذي يعلق بإصبعك بعد غمسه في الماء مقارنة بهذا البحر المتلاطم الذي لا تكاد ترى نهايته. فهكذا الدنيا بكل نعيمها بكل ما فيها من نعيم، لو جمعت الدنيا كلها بكل كنوزها وقصورها ونعيمها وهنائها وصحتها وعافيتها كلها لا قيمة لها بالنسبة لنعيم الآخرة. وهذا المثال على سبيل التقريب، وإلا فإن الدنيا أحقر من ذلك وأقل من هذا بكثير، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر إيش مثالا حتى يقرب المعنى للناس. فإذا كانت هذه الدنيا بكل ما فيها، لو أوتيت ملك قارون أو مال قارون وأوتيت ملك فرعون وحكم وملكت ملك ذي القرنين وملكت الدنيا بأسرها بشرقها وغربها بجنوبها وشمالها بكل ما فيها، لا تساوي شيئا عند نعيم الآخرة، وهي أقل من هذه القطرة مقابل البحر المحيطات الضخمة التي لا نهاية لها. فإذا كانت هذه الدنيا على ما يحرص على هذه القطرة، يحرص على هذه القطرة الصغيرة ويفوت البحر المتلاطم، هذا لا يفعله إلا من هو فاقد العقل. فاقد العقل يجعل سعيه في هذه القطرة ليفوت به البحر المتلاطم، هذا فاقد العقل. فنسأل الله السلامة والهداية. قال حدثنا محمد المسلم بن وارة بن وارة قال أخبرنا محمد بن سعيد بن سابق قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم المهاجر عن قيس بن أبي حازم عن المستورد قال كنا رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الدنيا أضر بالآخرة. أخبرنا هدبة ابن عبد الوهاب قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من طلب الدنيا أضر بالآخرة ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فسمعته يقول فأضر بالفاني للباقي. من طلب الدنيا لا بد أن يضر بالآخرة. أنت تريد أن تجعل جهدك وعملك في الدنيا سيكون على حساب ما أنا على ماذا؟ على حساب دينك، على حساب دينك، لأن الوقت عندك واحد، إن بذلته في الدنيا فرطت إيش في الآخرة، وإن بذلته في الآخرة فرطت في الدنيا. وذلك لا يطلب الإنسان ما عند الله إلا أضر بآخرته إلا أضر بدنياه، لأنه سيكون مشغولا في طاعة الله عز وجل وفي العلو وفي التعليم وفي الجهاد وفي العبادة في الطاعة، ولا شك أنه سيفوت حظ من حظوظ الدنيا كالكسب والتجارة والأنس بأهل الدنيا ونحو ذلك. وإن عمل للدنيا وأخذ يلهث وراء حطامها الفاني لا بد أنه يضر بالآخرة. من هنا نعرف خطأ المقولة التي تنسب إلى علي، وهي مقولة باطلة تخالف العقل والواقع. اعمل للآخرة كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك إيش تعيش أبدا. كيف من عمل كأنه يعيش أبدا كيف ما راح يلتفت للدنيا أساسا إلى الآخرة، ومن علم أنه سيموت غدا والله لا يلتفت إلا لما ينفعه في الآخرة. فهذه مقولة باطلة تخالف العقل متناقضة تماما. ومن هنا قال من عمل للدنيا طلب الدنيا أضر بالآخرة، فأيهما تضر؟ تضر الآخرة تضر الدنيا. قال فأضر بالفاني على الباقي، أضر بالفاني خل تنظر الدنيا ما يهمك للباقي. ومع ذلك ما طلب أحد الآخرة إلا وجاءته الدنيا، لا يعني جاءته الدنيا أنه سيكون ثريا، لكن يأتيه من القناعة في قلبه أي ما يغنيه الله عز عن المال الكثير، يعطيه الله من القناعة من الكفاف في الرزق ما يغنيه عن مال كثير. وذاك جاء في الحديث أنه من جعل الآخرة همه، جاء في فضائل ذاك قال أتته الدنيا وهي راغمة. قال ابن الحسن البصري رحمه الله رأينا من طلب الآخرة فجاءته الدنيا، ولكن لم نرى من طلب الدنيا فجاءته الآخرة. ما رأينا رجل طلب الدنيا حصل على الآخرة أبدا، لكن رأينا من طلب الآخرة وجاءته الدنيا. ليس مع ذلك أنه جاءت الدنيا وأنه خلاص يصبح ثريا، لا، ليس القضية قضية الثراء ولا الملك ولا الرئاسة، وإنما قضية القناعة والراحة في القلب. فالرجل قد يكون كثير المال وهو من أتعس الناس، قد يكون كثير الزوجات وهو في تعاسة، قد يكون كثير الولد وهو في هم وغم، وآخر ليس عنده زوجة ولا ولد ولا مال وهو من أسعد الناس. هذه أسباب قد يحصل منها ما يريده العبد وقد لا يحصل. وذاك لو عرض بين الإضرار بالآخرة والدنيا فالإنسان يضر بالدنيا على حساب ماذا؟ حساب الآخرة. وقال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا خالد بن مخلد قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الدنيا أضر بالآخرة، ومن أحب الآخرة أضر بدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفنى. من أحب الدنيا ضرب الآخرة، كون يحب الدنيا ويميل إليها لا بد أن يضرب الآخرة، لأنك الدنيا لا يمكن تحصل عليها إلا إيش؟ بترك شيء من الدين. من هنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الولد، قال بين الولد مبخلة مجبنة. الولد مبخل مجبن، مبخلة يحملك على البخل، تقول ولدي ولدي أنا أعطيهم، أنا أخش أكرز الأموال لهم، ها ووفروا أضمن مستقبلهم، ومجبنة تريد أن تجاهد تقوم لا تقول يمكن أن يضر بي، يمكن أن أسجن، يمكن أن أموت فيتضرر ولدي، فيحملك على البخل وعلى الجبن، يحملك على البخل وعلى الجبن. الشاهد الإنسان إنما يعمل لآخرته وإن تضرر بدنياه، وليعلم أن الدنيا ستأتي. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من خلاق. من كان يريد حرث الآخرة نزل له منها وتأتيه الدنيا. وكم أغنى الله عز وجل أولياءه، أغنى الله عز وجل أولياءه، أغنى الله عز وجل أولياءه بما جعل في قلوبهم. وأما القصص بأن الله يؤتيه من الرزق من حيث لا يحتسبون فهذا كثير، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تأتي لا تدري من أين يأتيك الرزق، يأتيك من أبواب ما لم تكن لك في الحسبان. المهم أن تطلب رضا الله وأن تكون على بصيرة بينة من ذلك، واعلم أن الدنيا ستأتيك، إن الدنيا ستأتيك اليوم وتأتيك غدا، والدنيا إنما الكفاف، قد يأتيك الكفاف وقد يأتيك ما هو أعلى من الكفاف. وإذا أتاك من الدنيا ما هو أكثر من الكفاف فهو فتنة، فقد يكون امتحانا واختبارا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.